يفكروا
فلا بد يوما أن تصيرا لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تجري ثاني عملية إطلاق لصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية. الجيش السوداني يتعهد بالرد على إعدام الجيش الأثيوبي لعدد من جنوده. الناتو يعزز قوته إلى 300 ألف جندي على طول الجناح الشرقي للدول التابعة له. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إنجاز الإطلاق الثاني لصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية من أجل تحقيق الأهداف البحثية المحددة مسبقا. وقالت الوزارة إن هذا القمر الصناعي ذو المراحل الثلاث منافس لأفضل الأقمار الصناعية في العالم من حيث الميزات التقنية، ويعمل بالوقود الصلب في المرحلتين الأولى والثانية وبالوقود السائل في المرحلة الثالثة. وأشارت إلى أن مهمة صاروخ ذو الجناح هي حمل قمر صناعي بوزن 220 كيلوغراما إلى مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض. يصل المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني إلى الدوحة اليوم على أعتاب انطلاق مفاوضات رفع الحظر عن إيران. أفادت بذلك وكالة رويترز وقالت إن روبرت مالي سيلتقي بوزير الخارجية القطري. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مصدر مطلع بالخارجية القطرية اليوم أن جولة جديدة من المحادثات النووية الإيرانية ستعقد في قطر. ونسبت رويترز لمسؤول إيراني القول إن علي باقري كاني كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سيكون في الدوحة يوم غد وبعد غد. وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد توقع استئناف المحادثات بشكل غير مباشر خلال الأيام المقبلة في إحدى دول مجلس التعاون. تستعد بغداد اليوم لاحتضان اجتماعات مرتقبة لثلاثة من المكونات السياسية العراقية، هي الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم. صرح بذلك القيادي في الاتحاد أحمد الهركي، وقال إن رئيس الاتحاد بافل طالباني عقد اجتماعات مع الإطار التنسيقي وتحالف عزم لبحث تشكيل الحكومة المقبلة. واعتبر طرح أسماء لمنصب رئيس الوزراء أمرا سابقا لأوانه، غير أنه قال إن الاجتماعات ستتطرق إلى ملف منصب رئيس الجمهورية. وفي وقت سابق أعلن الإطار التنسيقي تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة وطنية. قرر السودان استدعاء السفير الأثيوبي لدى البلاد على خلفية اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام أسرى سودانيين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية السودانية إن الوزارة تعتزم استدعاء السفير الأثيوبي بالخرطوم على خلفية إعدام العسكريين السودانيين. ومساء يوم الأحد اتهم الجيش السوداني والجيش الأثيوبي بإعدام 7 جنود ومواطن كانوا أسرى لديه، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن القوات المسلحة السودانية تؤكد أن هذا الموقف الغادر لا يمر بلا رد وسيتم الرد عليه بما يناسبه. كشف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن إجراء اتصالات مع مجموعة مسلحة بالعاصمة طرابلس من أجل إشراكها في الحكومة. وقال باشاغا: طلبنا من قادة كتاب ونخب سياسية الانضمام لنا والمشاركة والاندماج. غير أنه أضاف أن طريق حكومته هو طريق الدولة وليس طريق الميليشيات أو القوى الموازية أو الفساد. وأردف أن الحكومة المكلفة أتت للبناء والإصلاح والانتخابات وليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، فالمسؤول عن ذلك هو السلطات القضائية والنيابية. وحول الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا نستمع إلى التقرير التالي.
قبل الحسم في مسار المفاوضات الليبية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي بالعاصمة السويسرية جنيف، خلف تململا طغى على الشارع الليبي.
لو كان كل اللقاءات الموجودة في الدول العربية حيصير فيها أي عرقلة ما بيناتهم، وكل اللقاء يعتمد على لقائهم في جنيف، بحيث أن نحن نترقبوا أن هاللقاء يكون بإيجابية على كل الليبيين، يعني خلاص أن وصلنا إلى مرحلة ململة. وبالنسبة لتصريح المنفي بحيث أنه هو لو ما صارش من هذا اللقاء أو لم يحصل أي اتفاق بيناتهم أنه هو سيتدخل بوفقا لصلاحياته، فالمفترض أن هذه الصلاحيات متخذة من قبل.
مصير الانتخابات وإجراء الاستحقاق الدستوري بات الآن ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وقرار ينتظر الحسم الجدي من المفاوضين الليبيين. من جهته يترقب الشارع الليبي بحذر التصعيد العسكري بين الحين والآخر والانقسام الحكومي بين سرت وطرابلس.
والله نحن نتمنى أن يفضي إلى أشياء إيجابية، نظرا لأن حاجة الشعب الليبي للاستقرار والأشياء اللي أصبحت تنغص حياته على الأقل يؤدي إلى استقرار. لكن نحن نشك لأن هذه الأجسام أصبحت حقيقة يعني غير فاعلة ولم تؤدي دورها بالطريقة السليمة، وأنها انتهت في المشهد الليبي، ونتمنى إجراء الانتخابات في أسرع وقت حتى يستطيع الشعب الليبي أن يحقق أمنياته اللي قام من أجلها في ثورة فبراير.
لا أمل في الخروج من نفق الفوضى والانقسام إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، هكذا ينطق لسان حال الليبيين الذين أعيتهم ويلات الحرب وأرهقهم التدخل الأجنبي في شؤون بلادهم.
يترقب الليبيون لقاء المشري وعقيل صالح في العاصمة جنيف في 28 من الشهر الجاري، لعلها تكون فاتحة خير لحلحلة الأزمة السياسية، خاصة بعد وعود المنفي باتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة إذا ما فشل هذا اللقاء.
أعلن رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن حلفاء الناتو سيعززون قواتهم ذات الجاهزية العالية إلى أكثر من 300 ألف جندي، إضافة إلى تعزيز أنظمة التحالف الدفاعية ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا. وسيلتقي زعماء التحالف العسكري في مدريد هذا الأسبوع في قمة وصفها ستولتنبرغ بأنها ستكون تحولية. وقال إن الحلفاء سيعززون بعض عمليات نشر مجموعاتهم القتالية على طول الجناح الشرقي للناتو حتى مستوى اللواء، وسيرفعون عدد الاستعداد العالية إلى أكثر من 300 ألف جندي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصنع لإنتاج ذخيرة رجمات صواريخ في كييف بأربعة صواريخ عالية الدقة. وتحدث بيان للوزارة عن إسقاط وسائل الدفاع الجوية الروسية 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة خاركوف وخيرسون ومناطق أخرى أيضا في البلاد. وأكد البيان أيضا قيام المدفعية الروسية بالقضاء على وحدة من التشكيلات النازية المسماة القطاع الأيمن بعد أن أرسلتها القوات الأوكرانية للوقوف بوجه استشراء ظاهرة هروب الجنود الأوكرانيين في هذه المناطق. وأخيرا التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد قيادي من الحركة مرافق له في بيروت برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وتم بحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس والأقصى في هذا اللقاء. واستعرض هنية ما يجري في القدس من تهويد ومحاولات للاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تجري ثاني عملية إطلاق لصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية. الجيش السوداني يتعهد بالرد على إعدام الجيش الأثيوبي لعدد من جنوده. الناتو يعزز قوته إلى 300 ألف جندي على طول الجناح الشرقي للدول التابعة له. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن لازلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات. ووصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب. هذه هي الفقرة ما قبل الأخيرة من فقرات التوسل السادس الذي يتوسل به الداعي، والذي يبدأ بهذه الفقرة: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب. وقد تحدثت الفقرات السابقة عن أفعال متعددة للحكمة الإلهية، منها الخلق، ثم الجعل، ثم التقدير، ثم التصوير، ثم التدبير، وآخر ما نقلته الفقرات ما أوردته هذه الفقرة، وهو التسخير: وسخرتها بسلطان الليل. ومعنى التسخير كما يستفاد من كتب اللغة، من خصوص كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، معنى التسخير هو أن يساق المسخر إلى الغرض المراد منه قهرا، أو أن معنى المسخر هو المقيض للفعل، أو السخري هو الذي يقهر فيتسخر بإرادته. والمقصود بهذه الفقرة بعد هذه المقدمة المستفادة من كتب اللغة أن الشمس والقمر والكواكب سخرها سبحانه وتعالى لهذه الأغراض. ما هي هذه الأغراض؟ أي بعد بسلطان الليل وسلطان النهار، ماذا؟ معرفة الساعات وعدد السنين والحساب. وهذا المعنى يطابق قوله تعالى في خصوص الشمس والقمر: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. أو قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أما معاني الكلمات التي أوردتها هذه الفقرة من دعاء السمات الشريف، فهي أولا: وسخرتها بسلطان الليل، هذه التي ذكرت في الفقرات السابقة قطعا، الشمس والقمر والكواكب. هذه إنما سخرت وفرض عليها أن تكون ماذا؟ تصل لسلطان الليل، تكون مسخرة لسلطان الليل. سلطان الليل هنا الظاهر من العبارة أي سلطنة الليل أو هيمنة الليل، أي هيمنته على كل شيء يظهر للعيان. وقدم الكلام بالليل، لماذا لم يقل مثلا النهار بل قدم الكلام بالليل؟ لماذا؟ لأنه قدم في الخلق كما يستفاد من نصوص أخرى. المهم قدم الكلام بالليل لأنه أيضا قدم الكلام به في الفقرة الأولى التي ذكرتها، فقرات الدعاء، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، ثم قال بعد ذلك في الفقرة التالية وخلقت بها النور وجعلته نهارا. ومعنى سلطان الليل أي أن له الهيمنة لوقت معين، يتسلط على الموجودات وعلى الأشياء في هذا الوقت المعين، أي يخضع الكل لظلمته لسواده ويصطبغ بلونه، ثم ماذا؟ وأيضا يعمل فيه بما يناسبه، باعتبار هنالك أعمال تناسب الليل، هنالك حالة من السكينة والهدوء والراحة يفرضها الليل على الإنسان، يناسب الليل هذه المعاني وهذه المشاعر. وهنالك معنى آخر يمكن أن يستفاد بسلطان الليل، أي أن القمر باعتبار أن وجوده وظهوره في الليل فهو يسخر لكي يكون ظهوره في الليل، وأين هذا الظهور؟ يكون في وسط السماء، وكأنما القمر يجلس على عرش السلطنة يفيض على الموجودات في الليل أسود الحالك بتلك الأنوار، فهو مسخر أي هذا القمر لكي يكون بمستوى السلطنة الليلية كما قننتها الإرادة الإلهية عليه. وسلطان النهار، الترتيب هنا ترتيب في الخلق ثم ترتيب بحسب الآية الكبرى، فالترتيب فالليل خلق قبل النهار، هذا ترتيب أوردته الفقرات، لكن هنالك ترتيب آخر وهو خلقت بها الشمس ثم خلقت بها القمر، هنا الترتيب للآية الكبرى فالأقل منها، فسلطنة الشمس أوضح وأقوى وأدوم، القمر له أشكال مختلفة بينما الشمس شكلها واحد ولها نفس الكلام الذي نقلناه عن القمر، فالسلطنة هي الهيمنة للوجود على بقية الموجودات أو لشيء على بقية الأشياء ولوقت معين، والسلطنة هي جلوس الشمس في وسط السماء على عرشها تهب الجميع نور أشعتها وضيائها، هذه الأشعة التي فيها معنى الحياة ومعنى النمو ومعنى الديمومة، والساعات الجزء من الوقت يعبر عنه بالساعة، وهو الذي يحسب بواسطته وبواسطة تواليه الزمان، أو يحسب وقت الليل الأسود ووقت النهار المشرق. وعدد السنين بعد معرفة الساعة ووقت الليل ووقت النهار تعرف السنين بعد ذلك، والحساب أي بعد معرفة هذه المعاني يكون الحساب، يكون الحساب للساعات وحساب السنين أي حساب الزمان، وعليه يكتب التأريخ. هذه معاني ممكن أن تكون على وجه الاختصار ولنا تتم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. نقدم لحضراتكم برنامج استفتاءات في الساعة 8:22، تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 8:40. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 8:45. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:50، نشرة خبرية جديدة في 9 تماما. عند 9:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان صدى المغرب العربي وعلى مدى نصف ساعة. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:47، في تمام الساعة 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 10:15، في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 حصاد المساء، شعراء أهل المودة يأتيكم في الساعة 12:25. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1 تماما. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. وأيضا أرحب بفضيلة الشيخ حامد عاشور ضيفنا في هذه الحلقة من البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الكريم، وتحية إلى كل المستمعين الكرام أينما كانوا.
حياكم الله فضيلة الشيخ، وشكرا على حضوركم معنا. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم ثانية أينما كنتم مستمعين سيدات سادتي، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، هناك مسألة في باب التيمم تقول: متى يجب على الفرد التيمم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم صلاته وسلامه على أشرف خلقه وأنامه محمد وآله الهداة الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لربما أن هذا السؤال يحتاج إلى وقت وإلى تفصيل، لأن هذا السؤال تحت عنوان مسوغات التيمم.
نعم.
فمتى يسوغ للمكلف أن ينتقل من الطهارة المائية وإلى الطهارة الترابية؟
نعم.
يمكنني أن ألخص أن المسوغات في تحرير الوسيلة هي ثمانية موارد وثمانية مسوغات. من خلال هذه المسوغات وحصول أحدها يجوز للمكلف أن ينتقل من الطهارة المائية وهي الوضوء أو الغسل وإلى التيمم، ولكي أرتبها وعددها مرقمة.
نعم.
المسوغ الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، فالمكلف حينما يفقد الماء وهو في مصاديق كثر ولا يتمكن من الحصول على الماء مطلقا، في تفصيل يذكر عند الفقهاء أن عدم وجدان الماء لا يكون إلا بعد البحث واستقصاء طلب الماء.
نعم.
وبالتالي يسألون متى يتحقق ذلك، فيفصلون في الأرض بأنواعها: الأرض اللينة والأرض الصلبة وما شابه. ولكن أنا بعيد عن كل هذا التفصيل، أرقم هذا العنوان وأقول: إذا وصل المكلف إلى عدم حصوله على الماء بما يكفيه من الطهارة، فهذا هو المسوغ الأول. المسوغ الثاني والمجوز الثاني هو الخوف من الوصول إلى الماء، فالماء موجود، وقد يكون الماء بيني وبينه خطوات، وقد يكون بيني وبين الماء مترا واحدا، أو هو خلف الجدار، أو هو خارج البيت أو الدار التي أنا فيها، ولكن وصولي إلى الماء فيه خوف، كأن أقتل، أو حيوان يفترسني، أو أني أسبب ضررا كبيرا إذا خرجت أو إذا وصلت إلى الماء.
نعم.
فإن هذا ليس فقدانا إلى الماء، ولكنه خوف من الوصول إلى الماء.
نعم.
هذا المسوغ الثاني. المسوغ الثالث هو الضرر من استعمال الماء، فالماء أمامي والماء موجود عندي، ولكن استخدامي واستعمالي إلى الماء هو الذي فيه الضرر. فإذا خاف المكلف لحصول الضرر، لتحقق الضرر من استعمال الماء، هنا انتقلت وظيفتي بسبب الضرر كالمرض وما شابه، أو كالإدماء مثلا بسبب الاستعمال للماء، أو كالحرق وما إلى ذلك من أمثلة متعددة، فإن وظيفتي تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. السبب والدافع والمسوغ الرابع: الخوف باستعمال الماء. لا يوجد ضرر على بدني، ولا يوجد خوف من الوصول إلى الماء.
نعم.
ولكن الماء الذي بين يدي قليل، فإذا استعملت الماء الموجود عندي المتوفر بين يدي سوف ينتهي، سوف ينفذ، وبالتالي سوف أصاب بالعطش الذي يؤدي بي إلى الهلكة أو يؤدي بي إلى مرض أو إلى مشقة شديدة، إما لي أو لمن معي كإنسان مريض ويحتاج إلى شرب الماء. فإذا استعملت الماء وإن لم يكن ضرر علي من استخدام الماء، لكن استخدامي إلى الماء سوف يؤدي إلى نفاذه، فهذا هو المسوغ الرابع. المسوغ الخامس هو وجود حرج ومشقة شديدة. هذه المشقة، هذا الحرج الشديد،
نعم،
الذي لا يتحمل عادة في تحصيل الماء أو في استعماله، أو إن لم يكن هناك ضرر أو خوف. أعطيك مثالا أخي الكريم، المستمعين الكرام، الماء موجود أمامي، ولكن للحصول على الماء قد أصاب بإهانة وبانتقاص وبذلة لا تتحمل، فلو طلبت الماء قد أذل بطريقة مهينة، أو إذا اشتريت الماء قد أصاب بمشقة بسبب شرائي إلى الماء الذي سعره مثلا باهظ، أو أنا لا أملك قيمة الماء، فهذا موجب ومسوغ للانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. السادس،
نعم،
من المسوغات، والسابع والثامن،
نعم،
وأتمنى ألا أطيل على المستمعين الكرام وعليكم، هو توقف حصول الماء على دفع ما يضر بحاله، وهو الذي أشرت إليه، أن يتوقف حصولي على الماء على أن أشتريه بشيء من المال الذي إذا فقد مني المال كان سببا للجوع وسببا للعراء، مثلا أني لا أملك ما أستر به بدني، أني لا أملك ما أشتري به طعاما فلا أهلك ولا أصاب بالجوع الذي يعتبر حرجا شديدا. السابع، أن استعمال الماء للوضوء سوف يمنعني من استعمال الماء في شيء واجب كغسل النجاسة. النجاسة لا تطهر النجاسة مثلا إلا بالماء، فإذا استعملت الماء في الوضوء سوف لن أتمكن من غسل النجاسة التي قد توقف تطهير هذه النجاسة بالماء.
نعم.
والثامن والأخير، وهو عملي وكثير ما يبتلى به المكلف، هو ضيق الوقت. يصل المكلف في وقت الصلاة إلى وقت ضيق، لو بحث ولو أراد الذهاب لشراء الماء فإن الوقت للصلاة سوف يخرج، وتكون الصلاة قضاء بدل أن كانت الصلاة في ذمة أداء. ويقولون إذا ضاق الوقت في تحصيل الماء أو في استعماله والذهاب إلى مكان الوضوء وما شابه سوف يخرج. هنا أريد أن أختم السؤال بالتفاتة مهمة عند علماء الأخلاق،
بارك.
إن أذنت لي أستاذي الكريم.
تفضل. نعم سمحت الشيخ.
لاحظنا بأن المسوغات التي قد ذكرت عند السيد الإمام وعند الفقهاء عديدة، وفي ضيق الوقت نعني به أن إما أن أتيمم وآتي بالصلاة أداء، وإما أن أذهب للحصول على الماء أو أن أغتسل فيخرج وقت الصلاة. وهذا مؤشر مهم لنا في حياتنا العبادية، وهو التهاون والتساهل الذي قد يحصل عند البعض في تأخير الصلاة، وأن تصلى الصلاة في غير وقتها المخصص لها من قبل الله عز وجل إلى عباده. الواجب علي الوضوء، الواجب علي الغسل، ولكن الشارع المقدس يقول بلى واجب عليك الغسل والوضوء، ولكن إن كان الوضوء أو الغسل سوف يسبب أن تكون الصلاة خارج الوقت فتنتقل وظيفة الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، رعاية أن لا يصل المكلف في فعل الحرام، في فعل المحرم، في ترك الواجب، وهو يجب علي أن أصلي في الوقت. لهذه الدرجة تشدد الشارع المقدس وأجاز لي الانتقال من الوضوء ومن الطهارة المائية وإلى الطهارة الترابية كي لا يحصل مني تأدية للصلاة في خارج الوقت. وهذه إشارة مهمة جدا وعلينا أن نلتفت إليها، فالأحكام الشرعية تربي أنفسنا وتربي أرواحنا في التعامل العملي مع الله عز وجل.
جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من العاملين بالأحكام الشرعية إن شاء الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد. سمحت الشيخ، هناك مسألة جدا مهمة ربما لبعض الأشخاص أصحاب المهن، مثلا يعملون في تصليح السيارات وتكون أيديهم طول فترة النهار ملوثة بمادة دهنية أو ما شابه ذلك، وعملية إزالتها أيضا تستوجب صعوبة نوعا ما. هنا السؤال، مع بقاء جزء منها، هل يمكن تيمم مع الوضوء في هذه الحالة؟
رعاية إلى الوقت المخصص إلى البرنامج سوف أجيب عنها باختصار شديد، ولكن أعدكم أني أقف على هذه المسألة في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
النتيجة التي سوف يصل إليها المكلف أن ينتقل، لو كان هناك مانع، وهذا المانع لا يمكن أن يزول من أعضاء الوضوء، فيمسح عليها، ويستحب والأحوط استحبابا له أن يضم معه التيمم. أجبت باختصار، ولكن أعدك أن أفصل في هذه المسألة في الحلقة القادمة رعاية إلى الوقت.
نعم، بالفعل تحتاج المسألة إلى تفصيل نظرا شيوعها لدى أصحاب المهن، وإن شاء الله سنعدكم مع سماحة الشيخ نفصل هذه المسألة في الحلقات القادمة بإذن الله. شكرا على كرم المتابعة، والشكر موصول لكم فضيلة الشيخ أيضا، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
حي على الصلاة، 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 حي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 الله
يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وآراءه ومواقفه وتجاربه العملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبقى في الحديث عن موقف الإمام من الأمة وتفاعلاته في القضايا السياسية والمسائل التي طرحها سماحته في هذا المجال. مستمعينا الأفاضل، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يرى أن مسألة الفراغ في الساحة السياسية الإسلامية وعلى صعيد الأمة أمر مرفوض، لأنها إذا لم تملأ بالإسلام فسوف يملأه الآخرون بالكفر، لذلك فلا بد من التحرك بالسياسة الإسلامية نحو السيطرة على كل الواقع لإسقاط الكفر. وكان يرى الإسلاميين ولا سيما الفقهاء منهم إذا لم يتسلموا قيادة الثورة ضد الطاغوت في إيران فسوف يتسلمها غيرهم من الفئات الضالة التي تضع الثورة عنوانا لها في تغيير الواقع لمصلحة أفكارها المناهضة للإسلام، مما يجعل الأمة ترتبط بهم من خلال ارتباط قضاياها الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية بهم، ليمتد ذلك إلى ارتباطها الفكري بهم. هذا هو الذي جعل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يفكر بالحكومة الإسلامية كخط استراتيجي للحركة، بحيث كان تحركه ضد الطواغيت وسيلة من وسائل إزالة الحواجز الواقعية المادية الحائلة بين الإسلام والحكومة، فلم تكن المسألة لديه مسألة تفكير إصلاحي من أجل تغيير بعض مواقع الانحراف في الدولة ليبقى النظام الطاغوتي في إيران على حاله ويبقى التدخل الغربي في شؤون البلاد، بل كانت مسألة تغيير جذري يستهدف تغيير الإنسان في فكره التغريبي والأمة في قيمها وتحويله إلى فكر إسلامي. أيها الأخوة والأخوات، لقد كانت محاضرة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حول الحكومة محاولة فكرية جادة من أجل أن يفتح وعي الأمة وإعدادها لمسألة الثورة. ولعل ما يميز هذه المحاضرات في تأثيرها العملي على ذهنية جيل الشباب أن الفقيه الذي ألقاها لم ينطلق من فكر نظري تجريدي، بل انطلق من تجربة عملية عانى في أحداثها كل الأخطار التي كانت تتحدى حياته، حتى انتهى به الأمر إلى التشريد من وطنه، مما جعل القضية تتخذ لديه جانب الفكرة القدوة. وقد تكون قيمة القضية في ملامحها المميزة أنها انطلقت من موقع المرجعية الدينية التي تملك شرعية الانطلاق بالرأي الفقهي الذي يلتزم به أفراد الأمة، فتكون الحكومة الإسلامية لديها حركة في خط الحكم الشرعي، حيث كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يملك روح الاقتحام من خلال وعيه العرفاني وانفتاحه الفقهي على حياة الإنسان وصلابته في رفض الكفر والظلم والانحراف. وهكذا سمعت جماهير الأمة صوت المرجع الديني الذي يتحدث عن الثورة وعن الحكومة، فيما اعتادوا قبل ذلك أن يسمعوا هذه الأمور من الأحزاب. وبذلك انفتح للإسلام أفق جديد في العالم من خلال انفتاح هذا الصوت الإسلامي على التجربة الرائدة في تغيير الإنسان والحياة على صورة الإسلام، فانبهر العالم لهذه الشجاعة والصلابة، فتصدت الرأسمالية والماركسية لدولة الإسلام لأنها خافت من الفكر الذي تبناه الإمام، وخافت فقدان الامتيازات التي تملكها في دائرة الاستعمار وعلى أجهزة ومراكز القوى الخفية التي تحرك أجهزة النظام العالمي المادي المعادي للإسلام. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah.